الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله القرآن الكريم كتاب هداية وهو روح وحياة وهو نور وضياء وهو شفاء ودواء وهو دستور ومنهاج إنه كتاب العقيدة والإيمان والعبادة والطاعة والفقه والأحكام والدعوة والحركة والجهاد والمواجهة إنه كتاب المسلمين الأول والأخير إنه دستورنا أيها المسلمون ولذلك وجب على كل مسلم أن يقرأه ويتدبره ويطبق ما فيه ففي ذلك يكون النجاح والفوز والتقدم الحقيقي لأمة الإسلام وفي ذات الوقت هو كتاب ميسر للفهم وميسر للتدبر والحفظ ولكن لا بد في فهم معانيه من الرجوع إلى المصادر العلمية الموثوقة التي تفسره تفسيرا شرعيا ومن هذه المصادر العلماء الربانيون العاملون بكتاب الله عز وجل الذين يفقهون هذه الآيات ويعلمون تأويلها وتفسيرها ومعانيها يفهمونه فهما صحيحا لا عوج فيه ومن آفات بعض المسلمين أنهم ربما قرأوا وفسروا ما يقرؤون من عند أنفسهم وطبقوا ما فهموه دون الرجوع إلى العلماء دون الرجوع إلى المصادر الموثوقة لتفسير كتاب الله عز وجل وعندها يقع الخطأ ويصبح الناس يعيشون على أفهام سقيمة وعلى تفسيرات خاطئة وعندها يحدث الخلل وتشيع الفوضى عند المسلمين وهذا سبب رئيس لتأخرنا ولانتشار كثير من المشاكل الشرعية والاجتماعية بيننا أننا إذا قرأنا ربما لا نطبق وإذا طبقنا ربما طبق البعض منا على ما تهواه نفسه وإذا واجهته الحقيقة والتفسير الصحيح ابتعد عنه وأعطيكم مثالا من الأمثلة السقيمة من الأمثلة الشائعة على بعض الأفهام السقيمة لآيات القرآن الكريم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية من سورة المائدة لربما وقع كثير من المسلمين في تفسيرها الخاطئ. آية كريمة اعتمد عليها الكسالى والقاعدون والمقصرون والجبناء في عدم القيام بواجب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، واعتبروها تقدم لهم عذرا في القعود ورخصة في عدم القيام بالواجب، وهي عندهم فتوى قرآنية تبرر لهم ما هم فيه. والمعنى الذي فهموه من هذه الآية وطبقه كثير من الناس بعلم أو بدون علم أنها تجيز لكل مسلم أن يعود إلى نفسه وأن يلزمها بالطاعة والعبادة والذكر، وأن يبتعد هو عن المحرمات والمعاصي، فإذا فعل هذا فقد أدى الواجب الذي يريده الله منه ولا يجب عليه، بل غير مطلوب منه أن يدعو الآخرين أو أن يصلح شأن الآخرين أو أن يساهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لغيره. ويقولون أن الآية تخاطب كل مسلم فتقول له: عليك نفسك، أصلحها وأبعدها عن المعاصي، ودع غيرك ولا تدعه إلى الله، وهو لا يضرك ألا تدعو الآخرين وتصلح من شأنهم لأنهم ضالون. ثم قد يأتيه الشيطان فيقول له: ألست عابدا لله؟ ألست مطيعا لله؟ ألست مبتعدا عن المعاصي؟ إذن أنت مهتدي، فلا يضرك من ضل بعد ذلك، لا يضرك من ضل عن يمينك أو شمالك، أمامك أو من ورائك، فأنت مهتد طائع لله مبتعد عن المعاصي، فأنت على الجادة. أليس هذا مفهوم كثير من المسلمين لهذه الآية؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا استعملنا أفهامنا القاصرة فإن هذا فعلا هو الظاهر من هذه الآية، لكننا لا نعتمد على ما يظهر لنا من هذه الآية، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، وقد ابتعدنا كثيرا عن هذا اللسان العربي المبين، وابتعدنا أيضا عن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي تفسر كثيرا من الآيات، فإن كثيرا من الآيات تفسيرها عند النبي صلى الله عليه وسلم، أخذها الصحابة عنه توضح وتبين وتشرح وتفسر الآيات. وأسألكم بالله، الآيات التي تأمرك بالصلاة كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل تجد في كتاب الله عدد ركعات الصلاة للظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر؟ هل تجد أنصبة الزكاة التي أمرك الله بها في كتابه هل تجدها موجودة في كتاب الله عز وجل؟ لن تجد ذلك إلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وهذا مثال بسيط أضربه لنا جميعا حتى نعلم قيمة السنة في تفسير آيات الله عز وجل. فلا بد من الربط بين الوحيين، بين القرآن والسنة، حتى تستقيم لنا حياتنا الإسلامية ونفهم كتاب ربنا ونعيش طائعين لله عز وجل مبتعدين عن معاصيه. هذا الفهم الذي ذكرته لكم عن الآية هو فهم خاطئ، وهو قلب لحقيقة الآية وإتيان لعكس ما تريده الآية. وسبب هذا الفهم السقيم أنه ربما صلحت هذه الآية لكثير من الكسالى والقاعدين والناكصين عن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لربما جازت لهم وصلحت لهم هذه الآية فاتخذوها دليلا على ركونهم إلى الدنيا وكسلهم وقعودهم عن الواجب. وقد يفرط بعض الناس في الواجبات ويرتكب المحظورات فهو مرتكب للإثم، ومع ذلك أيضا يستدل بهذه الآية، لكن إثم هذا مضاعف بلا شك بخلاف ذلك الذي هو استقام على طاعة الله وفهم فهما خاطئا. أيها الأحبة في الله، لقد وضح الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه الآية توضيحا لا مجال للحيدة عنه. وأصح ما قيل في هذه الآية ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في خطبة له قال: أيها الناس، إنكم لتتلون آية في كتاب الله وتعدونها رخصة، والله ما أنزل الله في كتابه أشد منها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثم قال رضي الله عنه محذرا ومنبها ومعلما: والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم الله منه بعقاب. وتفسير كلام الصديق رضي الله تعالى عنه أن بعض الصحابة ربما فهم خطأ أيضا من هذه الآية، فوجد منهم تفسيرات خاطئة لهذه الآية، فقام وخطب الناس ووضح هذا المفهوم الخاطئ، ثم حذر من التمادي فيه وقال: لتأمرن بالمعروف، أي عكس ما تفهمون من هذه الآية، مطلوب منكم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، أو ليشملنكم الله بعقاب بسبب ترككم لهذا الواجب. إن تفسير هذه الآية أنه لا يضركم ضلال من ضل، إذا كنتم قد لزمتم طاعة الله عز وجل وأديتم في من ضل من الناس ما ألزمكم الله به فيه من فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الله عز وجل قد أمر المؤمنين أن يقوموا بالقسط ويتعاونوا على البر والتقوى. ومن القيام بالقسط الأخذ على يد الظالم، ومن التعاون على البر والتقوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلى هذا يدخل في معنى هذه الآية ما قاله حذيفة وسعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنهما، قال: إذا اهتديتم أي إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. إذا قمتم بالواجب أصلحتم من أنفسكم، أطعتم الله، ابتعدتم عن المعاصي، ثم قمتم بواجب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنصح للآخرين ودعوتهم للخير وتحذيرهم من الشر، هنا تكون الهداية. إذا اهتديتم أي إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر. هذا هو المفهوم الخاطئ الذي أردنا أن نصححه في هذه الخطبة، ويكفينا أن نخرج في هذه الخطبة كلها بهذا المفهوم الصحيح، بهذا المفهوم الصحيح لآية من كتاب الله عز وجل تشجعنا على القيام بأمر الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تقاعس عنه كثير منا وركنوا إلى الدنيا، وربما تقاعس عنه كثير من الصالحين، ربما تقاعس عن هذا الواجب وعن هذه الشعيرة العظيمة كثير، حتى كثير من الصالحين الذين ركنوا إلى إصلاح أنفسهم فقط وتركوا غيرهم في الضلال والغي والمنكرات. أيها الأحبة في الله، نكمل في الجزء الثاني من هذه الخطبة حديثا له علاقة بهذا الموضوع. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، اسمعوا جيدا لهذا الحديث العظيم الذي ينقله الصحابة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا. فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إنه مثل عظيم يقرب المعاني النظرية إلى المحسوس مما تراه الأعين وتشاهده وتسمعه الآذان وتلامسه الأيدي. وهذا من الدروس العظيمة التي كان يلقيها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، وهي موجهة للأمة بضرب الأمثال، يضرب أمثالا محسوسة لأشياء نظرية ليقرب لهم الأشياء النظرية في شكل أشياء محسوسة. فيضرب النبي صلى الله عليه وسلم للمجتمع الإسلامي وللناس الذين يعيشون في أي مجتمع إسلامي بأنهم يعيشون في سفينة، ولذلك سماها كثير من العلماء سفينة المجتمع. سفينة المجتمع دخل المسلمون فيها فأصاب بعضهم الناحية السفلى من السفينة، وكما تعلمون أن السفينة عادة يكون فيها أسفل وأعلى، وهذا في كل سفينة صغيرة أو كبيرة، فيصلح أن يجلس الناس في الأسفل ويصلح أن يجلس الناس فوق السطح، فأصاب بعضهم الأسفل وأصاب البعض الآخر الناحية العلوية، فدخل بعض الناس إلى أسفل السفينة ودخل الآخرون وسكنوا أعلاها. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكان الذين في أسفلها، الناس الذين في أسفل السفينة، إذا استقوا من الماء، أي إذا أرادوا أن يجلبوا لهم ماء من البحر أو من النهر، لنفترض أنهم يحتاجون إلى هذا الماء للوضوء للشرب لأي احتياجات الناس العادية اليومية، ولا يستغني أحد منا عن الماء، فكان لابد لهم أن يصعدوا إلى السطح ثم يجلبوا الماء ثم يرجعوا إلى الأسفل، ولربما الذين كانوا في أعلاها يقولون لهم: لا تؤذوننا ولا تزاحموننا، تأتون إلى الأعلى. ففكروا أنهم لو خرقوا في أسفل السفينة خرق، لو خرقوا في أسفل السفينة خرق وأخذوا الماء من الأسفل مباشرة، لماذا نذهب إلى فوق ونأتي بالماء والماء قريب منا، ليس بيننا وبين الماء إلا أن نخرق خرقا ثم نأخذ الماء من الأسفل. وهذا هو تفكير أصحاب المنكرات، هذا هو تفكير كثير من الذين يرتكبون المنكرات في المجتمع، يريدون أن يفسدوا المجتمع وأن يخرقوا خرقا في سفينة المجتمع، وهم يقولون: لم نؤذي من فوقنا، احنا ما آذينا أحد. الذي يشرب الخمر يقول: أنا أشرب الخمر، هل آذيتكم؟ هل ضربت أحد؟ هل اعتديت على أحد؟ والذي يرتكب الزنا والعياذ بالله يقول: هل آذيتكم؟ هل أنا فعلت لكم كذا وكذا؟ دعوني. وهكذا أهل الشر والفساد والمنكرات يقولون بهذا المنطق ويتحكمون في المجتمع، ينظرون إليه بهذه النظرة السطحية، ولكنهم يخرقون خروقا في المجتمع. فهذا الذي يتعاطى المخدرات يخرق خرقا، والذي يتعاطى الخمور يخرق خرقا، والذي يفعل الزنا والعياذ بالله يخرق خرقا، والذي يريد إخراج المرأة من بيتها وكشف عورتها واختلاطها بالرجال ودعوة النساء إلى السفور والتبرج والاختلاط، هذا يخرق خرقا في السفينة. وهكذا تكثر الخروق في السفينة. ماذا يحصل إذا كثرت الخروق؟ لا شك أن العاقل، وأننا جميعا سنقول بصوت واحد: السفينة ستغرق، السفينة ستغرق بمن فيها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم محذرا ومبينا ومعلما ومنبها، يقول: فإن يتركوهم وما أرادوا، إن تركنا أهل المنكرات والفساد، إن تركناهم وما أرادوا هلكوا جميعا. ستطبع السفينة وستغرق السفينة وسيهلك الصالحون والطالحون، سيهلك الجميع، لأننا كلنا نعيش في مجتمع واحد على أرض واحدة في سفينة واحدة. ولكن في المقابل إن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا، أكد النجاة، قال: نجوا ونجوا جميعا، أي أني أؤكد لكم نجاتهم. متى تنجو هذه السفينة ومتى يصلح شأنها؟ إذا قمنا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، إذا صار كل واحد منا يتبنى هذا المشروع الإصلاحي الكبير ويتلبس بهذه الشعيرة العظيمة التي تركها كثير من المسلمين فأدت إلى تأخرنا وتقهقرنا وإلى انتشار وفشو المنكرات والمفاسد في مجتمعاتنا، حتى نعلم أن هذا هو السبب الحقيقي لكثرة المشاكل الاجتماعية وانتشار الجرائم الأمنية وفشو الفساد في المجتمعات الإسلامية. إنما جاءنا بسببنا نحن، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لأننا سكتنا عن هذا وسكتنا عن هذا، ولم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر ولم ندعو الناس إلى الخير. هذا يمر على جاره، جارك الجدار بالجدار لا يصلي، فلا تأمره بالمعروف ولا تنهى ولا تقول يا أخي تعال وصل، الصلاة فرض. متى قلت له هذا؟ متى شجعته على الخير؟ متى أهديته كتابا أو شريطا إسلاميا؟ متى نصحته؟ زميلك في العمل أنت وإياه على طاولة واحدة، فيه من المنكرات الشيء الكثير، ربما يدخن، ربما لا يصلي، ربما يسب ويلعن، ربما يغتاب الناس، ماذا فعلت له؟ هل أمرته بالمعروف؟ هل نهيته عن هذا المنكر؟ هل قدمت له شيئا من الخير يشجعه ويحثه على الخير؟ وهكذا الأمثال كثيرة، الأمثلة كثيرة. السكوت عن المنكرات والنكوص والقعود والتراخي عن الدعوة إلى الله ونشر الخير والنصيحة. لقد بايع جابر رضي الله عنه والصحابة معه، يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ثم قال وعلى النصح لكل مسلم. مبايعة، بايع النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، فما هو سهمك ونصيبك من هذا الأمر؟ نخشى أن تغرق السفينة ثم نتأسف ونتحسر في حين لا ينفعنا ولا تنفعنا الحسرة ولا الندامة. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يجبر كسر أمتنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة النبي أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة هذا الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم خذ بنواصينا إليك، ودلنا بك عليك يا خير مسؤول. اللهم إنا نتوب إليك ونستغفرك من جميع ذنوبنا ومعاصينا. اللهم إنا نستغفرك من تقصيرنا في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. اللهم سامحنا واغفر لنا زللنا وخطأنا وتقصيرنا. اللهم اجعلنا من هذه اللحظة ومن هذا اليوم دعاة إلى الخير، مصلحين في مجتمعنا، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. اللهم أعنا على ذلك، ويسره لنا، وثبتنا عليه حتى نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.